الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 51 من صحيح مسلم، وهو الدرس 3 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي الرواية الأخرى أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم؟ ألا صلوا في رحالكم؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي رواية أنه نادى بالصلاة بضجنان. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر حا، حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الزهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. وفي السند المتصل قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحر. وفي رواية قال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، وقال فيها: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. هذه إحدى الأعذار التي يجوز للمصلي أن يتخلف عن الجماعة في المسجد إذا كانت الأرض مبللة بالماء، وربما أصابه الدحض والطين، أو كانت كذلك ذات برد وريح. وقد تقدم لنا من الأعذار: من أكل صوما، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. وتقدم من الأعذار: لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، إلى غير ذلك من الأعذار، مثل خوف السلطان أو العدو خوفا من أن يتربص به أو يترصد له لقتله أو نحو ذلك. وهنا ذكر من الأعذار التخلف عن الجماعة في حال المطر، لكن هل يلزم وجود المطر حتى يتخلف عن الجماعة، أو يكفي لو أن المطر كان قد نزل وصارت الأرض زلقة ودحضة، لا سيما في بعض المناطق الزراعية والمناطق الريفية، حتى بعد نزول المطر قد يلحقهم الضرر بالمشي في ذلك الطين، لا سيما بالليل، فقد ينزلق على وجهه أو تتلوث ثيابه أو غير ذلك مما يلحقه. فمثل هذا أيضا يجوز له التأخر والتخلف. وهكذا إذا كان الجو باردا أو الريح شديدة قد تؤدي إلى إلقائه على وجهه، ففي حديث ابن عمر ما يدل على ذلك. وجاء عن نعيم بن حام أنه كان عند امرأته في ليلة ذات برد، فجعل المؤذن يؤذن، قال: فتمنيت أن يلقي الله عز وجل على لسانه: ومن قعد فلا حرج. فقال: ومن قعد فلا حرج. قوله أن ابن عمر أذن بالصلاة جاء في بعضها أن مؤذنه الذي أذن، والجمع بينهما أن ابن عمر أمر المؤذن أن يؤذن، فأضيف العمل إليه من حيث أنه هو الآمر به. قال: في ليلة ذات برد وريح. البرودة معروفة وهي ضعف الحرارة وربما يؤدي إلى فتور الأعضاء، والريح معروفة التي تهب وربما تأخذ الإنسان، لا سيما في المناطق التي ريحها تكون شديدة. وإذا اجتمع البرد والريح زادت البرودة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر أنه كان يغتسل حتى تشقق ظهره، أي من الغسل بسبب وجود الريح التي ربما أدت إلى نشوف الجسم ويلحقه مثل ذلك. فقال: ألا صلوا في الرحال. جاءت عدة روايات: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ليصلي من شاء منكم في رحله. المهم أنها روايات تدل على المقصود. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار، يأمر المؤذن، وفي الغالب أنه بلال، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر هل يلزم اجتماع الأمرين؟ لا يلزم كما تقدم. يقول: ألا صلوا في الرحال. وجاء في بعض الرواية في السفر، هل له مفهوم؟ معناه إذا كان في الحضر لا يجوز له هذا الأذان، ليس له مفهوم، وإنما ذكر الحال الذي وقع فيها الأذان. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. مع أنكم تعلمون أن الذين يسافرون رحالهم عبارة عن بعض الخيام التي ربما لا تكن، لكن أمرهم أن يصلوا في رحالهم لأن مرورهم واجتماعهم قد يؤدي إلى ضرر عليهم، أو قد لا يجدون المكان الذي يصلون فيه جماعة لتبلل الأرض مع وجود الحفر وتجمع المياه. قوله: ليصلي من شاء منكم في رحله، على التخيير، ومن شهد الجماعة في المسجد لا ينكر عليه. وفي حديث ابن عباس قال أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، أي لمؤذن مسجده الذي كان يخطب فيه ويقوم بالناس فيه، في يوم مطير لا يلزم أنه وقت نزول المطر، لأن المطر قد نزل في أول النهار. إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. هذا وجه، وهناك وجه آخر أن يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ألا صلوا في بيوتكم. وهناك وجه آخر أن يؤذن الأذان حتى إذا انتهى منه قال: ألا صلوا في بيوتكم. فكل هذه الأوجه جائزة ولا محذور فيها. وهل يصلون في بيوتهم جماعة أو فردانا؟ إذا صلوا جماعة فهو أحسن، وإن لم يكن إلا الإنسان وحده فله أن يصلي بمفرده وهو معذور. قوله: فكأن الناس تنكروا ذلك لحرصهم على الجماعة ولعلمهم بتعين الجماعة. فقال: أتعجبون من ذا، من هذه، يعني من هذه الفتوى، قد فعل ذلك من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحضور أفضل أو فيه خير أكثر من الصلاة في البيت لذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الصلاة في المسجد أفضل لمن لم يلحقه الضرر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الأفضل خشية أن يفرض على أمته. قال: إن الجمعة عزمة، يعني واجبة، وحضورها متعين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع طبع على قلبه. وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض فيلحقكم الضرر من تلوث الملابس وتكسر أو جراحة الأبدان إلى غير ذلك مما يقع فيه الإنسان الذي يمشي في المطر، والله المستعان. قال رحمه الله: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير الخارفي، خارف من حاشل، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وسيأتي: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبول من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، مع أن المسافر من مكة إلى المدينة يكون وجهه عكس القبلة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته عكس القبلة. واختلفوا هل يتعين عليه أن يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا. قد جاء في حديث أنس وأصله في الصحيح على ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، إلا أنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم لا يبالي حيث توجهت به. لكن هذه اللفظة قد يقول قائل: قد تركها صاحب الصحيح وفيها كلام، ومع ذلك من استطاع أن يتوجه إلى القبلة بدون مشقة لتكبيرة الإحرام ثم يمضي في صلاته إيماء، وليس معنى أن يصلي على الراحلة يبقى يركع ويصل إلى حد السجود، هذا قد يشق عليه، ولكنه يصلي إيماء، والإيماء يكون بالرأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة في حال سفره على راحلته حيث كان وجهه، ولا يبالي توجه إلى القبلة أو لا، لأن هذا هو الذي في قدرته واستطاعته. فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل المراد بالوجه هنا الجهة، وهذا الذي عمد إليه الشافعي وغيره من أهل العلم، ثم أخذ المبتدعة بهذا الاختيار من الشافعي وغيره إلى أن الوجه في القرآن بمعنى الجهة ولا يسلم لهم ذلك، فإنما هو بمعنى الجهة في هذه الآية، وإلا فإن الله عز وجل يثبت له صفة الوجه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلى غير ذلك. زد على ذلك أن بعض أهل العلم يقول بعكس هذا القول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فيكون حيث توجه المصلي فثم وجه الله حقيقة، وليست الآية من آيات الأحكام فل هي من آيات الصفات. والصحيح أن الآية من آيات الأحكام، ومن أثبت بها صفة الوجه أيضا لا ينكر عليه، والله المستعان. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، وخيبر عكس الكعبة، يصلي على حمار فيه دليل على طهارة الحمار وأنه ليس بنجس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجس أي محرم، فليس كل محرم نجس، وكل نجس محرم. قال: وفي رواية عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فيه حرص ابن عمر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يسرية هذا الدين، وفيه أهمية صلاة الوتر، حتى أنهم كانوا يلازمونها في حضرهم وأسفارهم. وفيه سؤال الرفيق أين كان، فإن ذلك يدعى لأنسه. قال وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، أي إلى أي جهة، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقد جاء في حديث جابر أنه كان إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل صلى الله عليه وسلم فصلى على الأرض، ولا يصلي على البعير إلا إذا خشي على نفسه الضرر، كان يكون في مفازة، وربما جاءت السباع فأكلته، أو ربما جاء العدو، أو كان في طائرة قد لا تنزل إلا بعد خروج الوقت. قال أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن الشهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلة حيث توجهت. يصلي السبحة بالليل أي يتنفل بالليل على السفر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم، وحديث ابن عمر متفق عليه، وهكذا حديث عامر بن ربيعة، وسيأتي حديث أنس كلها أخرجها البخاري. قال أبو السند المتصل حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر منطقة بين العراق والشام، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وهما همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فيه ما تقدم من جواز التنفل على القبلة، وأن القسوة والقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.